بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب تلاوة القرآن. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة لمشتركي اتصالات 6688. الكلمة لك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تلاوة القرآن، ومعنا اليوم أدب لعله من أعظم آداب تلاوة القرآن، وهو العمل بالقرآن، فهو أعظمها، فقد أنزل الله جل وعلا هذا القرآن لكي نعمل به، ومن قرأه ولم يعمل به فقد هجره. والله عز وجل يقول: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهو القول الثاني في تفسير قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به ويتبعون أحكامه. فالواجب على قارئ القرآن أن يعمل به، فيقيم حدوده كما أنه يقيم حروفه، ويحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويخشى من سوء الخاتمة إذا قرأ القرآن ولم يعمل به، إذ أن الله جل وعلا ذم أولئك الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن هذا الأدب هو أهم أدب لقارئ القرآن، أنه يعمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من الآداب العامة في تلاوته الاجتماع على قراءة القرآن وتدارسه كذلك، وهذا مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الاجتماع والتدارس مما يعين على زيادة الاستفادة من القرآن وعلى تعلم أحكامه، وهذا أيضا يؤثر في التآلف الذي يكون بين الجالسين. الأدب أيضا من آداب تلاوة القرآن أن لا تطلب الدنيا به، فينبغي للقارئ أن لا يطلب الدنيا بالقرآن، ولا يلتمس به الحظوة عند الناس، ولا يستأكل بالقرآن، ولا يطلب به المال، ولا يستكثر به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به. ولا تغالوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وهو حديث حسن حسنه جمع من الأئمة، وفيه التحذير من المغالاة فيه أو الأكل فيه أو الاستكثار به، وفيه أيضا القراءة والعمل. فما عظمه من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يقع في شيء من ذلك فقد أفسد عمله بالقرآن وضيع نفسه. أيضا من الآداب العامة في تلاوته التوسط في التلاوة بين الغلو والجفاء. والله جل وعلا جعل أمتنا أمة وسطا كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهكذا ينبغي للمسلم عندما يقرأ القرآن أن يكون متوسطا بين الغلو كما وكيفا، وبين الجفاء والانقطاع والتراخي عنه، فإنه إذا بالغ خشي عليه من الملل، وإذا دخل عليه الملل أورثه الانقطاع عن قراءة القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا جفا خشي عليه من سوء عاقبة الانقطاع عن كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هكذا المسلم يكون وسطا في تلاوته للقرآن. ونعني بالوسط أنه لا يصل به كثرة التلاوة إلى الملل، ولا يترك الانقطاع عن التلاوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع عبد الله بن عمرو قال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: اقرأ القرآن في ثلاث، لا يفقه القرآن من أقرأه في أقل من ثلاث. إذن يكون المسلم وسطا في التلاوة، وكذلك أيضا وسطا في العمل، فيقف على حدود القرآن وعلى مواطن الحل والحرمة، فيعمل بالقرآن ويؤدي حق هذه التلاوة كما مدح الله جل وعلا التارين لكتابه جل وعلا حق تلاوة: يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، هؤلاء هم أهل الإيمان. أيضا من الآداب العامة الاكثار من قراءة السور التي ورد فيها فضل. فالقرآن كله فاضل، ولكن هناك آيات جاء فيها مزيد فضل، كقراءة سورة البقرة وآل عمران والكهف، وكذلك أيضا سورة تبارك والمعوذات وقل هو الله أحد وغيرها من السور التي ورد فيها فضل خاص. هذا ما تيسر ذكره من آداب تلاوة القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة لمشتركي اتصالات 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز أن نغتاب غير المسلم؟ هل له غيبة؟
الحمد لله، الذي له الحرمة هو المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالأصل أن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم مصونة، فالمسلم لا يجوز له أن يغتاب مسلما، ولذلك الله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن فالمسلم لا يجوز له أن يغتاب أخاه. أما غير المسلم فالأصل أن غير المسلم تبقى له حرمته، والمسلم مأمور بأن يحفظ لسانه. ومن ذلك أن المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا صفات المسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فالذي يقع في الأعراض، أعراض الناس سواء كانوا مسلمين أو مجهولين، هذا يخشى عليه أن يكون ذلك الفعل ديدنا له فيقع في غيبة المسلم. إذن المسلم أمور بأن يحفظ لسانه وأن يزن ما يتكلم به، إن كان خيرا تكلم به، وإن كان سوى ذلك فإنه لا يخوض فيما لا ينفعه، ويخشى عليه أن يقع فيما يضره. إذن شأن المسلم هو أن يصون لسانه من كل قول قبيح. فلذلك لو أنه حصل منه ذلك فيستغفر الله ويتوب إليه ويعود نفسه على أن لا يقع في أعراض الناس عموما، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ سؤال من لقاء السابق، الأخ حاتم يقول أشتري يقول بعض السلع من المورد ولا أدفع ثمن هذه السلع، في نفس الوقت يعطيني يقول مهلة حتى أروج للسلعة وبعد أن أبيع هذه السلعة أدفع له الثمن.
الحمد لله، عندنا قاعدة شرعية وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع ما ليس عنده. فإن كان هذا الشيء المباع قد ملكته بوضع يدك عليه ولم تدفع ما عليك فهذا جائز، إلا إن كان في ما يشترط فيه التقابض. إذن في هذه المسألة تفصيل: إن كان هذا الشيء فيما يجب فيه التقابض كالذهب والفضة إذا بيعت بأجناسها فهذا لا يجوز فيه التأخير، فلا يجوز مثلا صاحب المتجر يعطي من يروج له بالدين ذهبا كي يبيع هو ويحصل مبلغ ثم يدفع له. فإن كان هذا المباع من جنس الربويات التي يشترط فيها التقابض فلا يجوز له هذا الفعل. أما غير الربويات فإن دخلت في ضمانه وإن لم يدفع الثمن فذلك جائز. فمثلا لو أن رجلا أعطى آخر سلعة كي يبيعها، أعطاه سيارة وقال له هذه السيارة ملك لك وأنت تبيعها وتربحني فيها بعد بيعها، فيجوز له ها هنا أن يبيع هذه السيارة إذا كانت في ضمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. فإذا كان يشتري وهذه السلع تدخل في ضمانه ثم بعد ذلك يبيعها ويربح ويسدد ما عليه من أقساط الدين فهذا جائز لا حرج فيه، كما قلت بشرط أن لا يكون هذا المباع من جنس الربويات التي يشترط فيها التقابض كالذهب والفضة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6 00551688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا أو يسأل فضل الشيخ عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في يوم الجمعة، يقول من متى يبدأ وقت الفضل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومتى ينتهي؟
الفضل الذي ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأحاديث فيها ذكر اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة. فهذا هذا الحديث وغيره يدل على أن الفضل مترتب على اليوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر ويستمر إلى غروب الشمس. هذا الذي أعلمه أن أكثر الحديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة، فإذا صح حديث من في ذكر الليلة فيشمل ذلك الليلة واليوم، ولكن أكثر الحديث على أنه أن ذكر ذلك في يوم الجمعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ حكم ترك يقول المذياع على تلاوة القرآن طول اليوم دون الاستماع له في المنزل.
الاستماع للقرآن وسماعه له فضل عظيم، فالذي يسمع القرآن له أجره، والله جل وعلا حث على السماع القرآن، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالأصل في تلاوة القرآن إذا تلي أن يستمع إليه، فإن لم يستمع إليه أحد فلو أنه ترك المذياع لا يوجد هناك نص يمنع من ذلك، ولكن الأصل أن القرآن يتلى لكي يستمع، فإذا لم يكن هناك أحد يستمع للقرآن فلا حاجة إلى ترك المذياع من غير أن يستمع له أحد، ولكن لم أقف على نص يمنع من هذا الفعل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك، جزاك الله خير. شيخ، نسبة لقراءة القرآن الكريم، أنا جربت يعني لما نقرأ من أجهزة إلكترونية مثلا في الآيباد أو في التليفون ما نستطيع استمر زيادة، يعني سورة سورتين خلاص يملوا وبعدين أوجه العين، بس قراءة في الكتب يقدر يقرأ أكثر وقت. يعني أنا نريد نصيحة من الشيخ، هو أفضل في قراءة، لأن لما يشوف أنا في المصحف لما نقرأ نشعر بالارتياح ويرتاح بالرحمة وسعادة، بالتليفون لا. فيريد الشيخ ينصحنا، لأن أي الكتب الدينية أو أي كتب بعد حتى قراءة في الكتب هو أفضل، بس أنا ما أشوف الإلكترونيات ما فيها. بس يريد راعي الشيخ ويريد سؤال عن هذا نفس الموضوع، لي صديق يجي من الهند يشتري أجهزة تليفون من نوع غالي مثلا 4000 درهم، هو يودي بيه داخل الهند، يشتري من الإمارات أجهزة غالية 5000 4000 يودي بيه داخل الهند، بس في أحد من العلماء قالوا له لا تبيه. قال ليش؟ قال لنا أنت تبيه للشباب والشباب ما يستعملوا إلا غرض دنيوي، غنى والطرب واللهو الحديث. قال لي هذا لا يجوز. فهو الهني يسألني هل بيه غير للمسلمين أو أترك هذا وظيفة؟ وجزاك الله خير، يريد توجيه عن هذا. وآخر سؤال، سورة الكهف هنا نقرأ ويقولون حماية من رب العالمين من هذا الجمعة لهذا الجمعة، آخر وقت يوم الجمعة لساعة كم؟ وسورة الكهف لما يقرأ إنسان شخص مفيد لحادث مثلا ما يستوله حادث جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد. اسمع إن شاء الله جنفض الشيخ. نعم أبو ياسر تفضل.
شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو ياسر.
الله يحفظك.
بارك فيك أبو ياسر.
والسلام على الشيخ سالم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا خليت عندي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول طال عمرك قبل كم يوم رحنا في نزرع عند واحد من ربع هناك.
نعم.
ووصلنا متأخرين يعني هذا العين المغرب في الطريق يعني وإحنا قدام المزرعة. وصلنا هناك في المزرعة وصلينا صلاة المغرب. أنا ألو.
نعم تفضل تفضل نسمعك يا أبو ياسر.
أقول صلينا صلاة المغرب أنا صاحب المزرعة نفرين.
نفرين
لكن هو صار إمام دار علي ساري وأنا لفت عيمين قال خلاص غام الصلاة وصلينا لكن ما قرأ يعني صلاة سرية الريان
صلاة المغرب لم يجهر بالقراءة
صلاة المغرب إيه لم يجهر بالقراءة فأنا ما نغشت في الموضوع يعني ما أقول يعني استعيت أسأل يعني أقول له أصلي هنا خلصنا أنا رحت البيت ووعدت الصلاة
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يخليك السؤال الثاني إحنا لما ندخل في الجمعيات أو المولات أو هذا نشوف صناديق مال الجمعية الخيرية موجودة هناك ونحط يعني نص درهم أو درهم زايد أو ربع درهم أو أحيانا يعني هكذا ولكن ما ننوي إني يعني صدقة أول إني هكذا بس نحطون يمشي يعني وين الأفضل ننوي نقول ننوي صدقة ولا بس نحطها ونروح يعني وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو ياسر الله يحفظك ما شاء الله حياك الله. فضل الشيخ سؤال الأخ محمد يسأل فضل الشيخ عن قراءة القرآن يقول فضل الشيخ قراءة القرآن من الهاتف والأجهزة المحمولة الذكية يقول لا أستطيع أن أستمر في القراءة لفترة طويلة يقول بعكس القراءة من المصحف يقول القراءة من المصحف فيها يعني روحانية وخشوع وتدبر أكثر يقول من القراءة من الأجهزة الذكية.
الأحاديث والآيات التي وردت في فضل القرآن جاءت بتلاوته كما قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وكذلك أيضا قول الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله الحديث فالنصوص الواردة إنما وردت في فضل تلاوة القرآن وهذا الفضل يشمل أن تكون هذه التلاوة من صدر الإنسان أو من المصحف أو من غير ذلك كالألواح والألواح والأجهزة الذكية والهواتف فكل ما قرأ به القارئ من القرآن فهو محصن للأجر الوارد في فضل التلاوة والقراءة من المصحف لا شك أن لها فضل من حيث الجملة فإن النفس تسكن وتطمئن وترتاح إذا مسكت المصحف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر أي لا يمس المقصود به المصحف لا يمس القرآن إلا طاهر فقراءة القرآن من المصحف لها روحانية خاصة للقارئ ولكن ليس هذا عاما في كل الناس بل إن بعض الناس لربما يسهل عليه أن يقرأ من الهاتف والمصحف يصعب حمله وأما هذه الأجهزة إذا قرأ منها فإنه يسهل عليه الوصول إلى الصفحة التي وقف عندها بخلاف المصحف والأصل في هذه المسألة والله أعلم أنها ترجع إلى راحة الإنسان وسكونه واطمئنان قلبه وحضور قلبه عند تلاوة القرآن. فإن كان هذا الحضور أقوى إذا قرأ من ظهر قلبه فهو أفضل، وإن كان من المصحف فهو أفضل، وإن كان حمل الهاتف معه وإدامة النظر في آيات الله من خلال هذه الأجهزة أسهل وأخشع لقلبه فهذا أيضا أمر فاضل. فالمسألة قد تكون نسبية من شخص إلى شخص ومن أحد الناس أو من حال إلى حال، والله أعلم. والمقصود هو النظر في آيات الله وإدامة تلاوتها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت أنا يعني سؤالي شوية محرج يعني، الله يخليك يعني معلش بطول بالك عليه شوية.
نعم تفضل.
أنا عندي 4 أولاد شباب وبنت، والأولاد الشباب كبار يعني متخرجين من الجامعات وكده وبيشتغلوا، بس رواتبهم يا دوبك بتكفيهم الشهر في مصر يعني. وأنا عايشة هنا مع بنتي، وبنتي هي اللي بتصرف عليا بعد ما كنت بشتغل وسبت الشغل من 4 سنين، وأنا عايشة في بيتي زي ما أنا، وبنتي هي اللي متكفلة بكل حاجة بالإيجار بمصاريفي مصاريف البيت، وهي عايشة في أبو ظبي ليها مصاريف كمان عليها في السكن بتاع المستشفى. يعني كل ما بنزل مصر أولادي ما حدش فيهم بتكفل بأي مصروف بأي حاجة، هي المتكفلة بكل شيء ومصاريفي الشخصية وكل حاجة. وكمان بطلب منها ان هي تحجز لي تيكت عشان اسافر مصر اشوف ولادي، من سنتين انا ما سافرت. ف
السؤال ام احمد، السؤال لو باختصار
يعني السؤال بقى يعني هل انا علي اسم ولا هي يعني متحمله فوق طاقتها؟ انا مخليها هي الوحيده البنت ومحمله فوق طاقتها، ورغم ان ليها اخوات شباب ورجاله يعني 4 ما حدش فيهم بتكفل باي حاجه بتخصني يعني. فانا بحس بالذنب اوقات كتير بسبب الموضوع ده، ان انا محملها فوق طاقتها يعني.
ان شاء الله واضح. ان شاء الله محمد، جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله التوجيه من فضل الشيخ. نعم نعود لفضل الشيخ. سؤال الاخ محمد يقول لي صديق من الهند يقول ياتي هنا في الدوله يشتري بعض الهواتف بمبلغ يقول مرتفع، ثم يذهب يبيع هذه الأجهزة في الهند، فيقول كأن أحدهم قال له أنه لا يجوز لك بيع مثل هذه الأجهزة لأن البعض من الشباب يستعملها في أمور محرمة. فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز له أن يستمر في هذا العمل أو أن يبيع هذه الأجهزة لغير المسلمين؟
هذه هي الأجهزة كالهواتف والحواسيب ونحوها، هي أجهزة للتواصل وأجهزة للبحث والتعلم والاستفادة، وفيها خير كثير. لا ينكر ما فيها من خير إلا إنسان لم يعرف حق المعرفة ما لهذه الأجهزة التي سهلت التواصل بين الناس وقربت البعيد وسهلت التعلم. فإذا الأصل في هذه الأجهزة أن فيها نفع، وإذا كان هذه الأجهزة فيها نفع للناس فلا حرج من بيعها والاستفادة من الأرباح التي يحصلها البائع. فالله جل وعلا حلنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وأمرنا أن نطلب الحلال، والأصل في هذه الأجهزة وغيرها أنه السلامة وأن يحسن استخدامها. فإذا أخذها شخص وأساء استخدامها أو أساء استخدامها فإن الإثم يقع عليه ولا يقع على البائع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الشيخ سؤال الأخ محمد أيضا يسأل عن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، يقول هل هي تحمي الإنسان وتحفظه من الجمعة إلى الجمعة التي بعدها، ويقول ما آخر وقت لقراءة سورة الكهف؟
سورة الكهف سورة عظيمة، وردت نصوص في فضلها، ومن الفضائل الواردة في هذه السورة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعة والجمعة التي تليها. فهذا النص يدل على فضل هذه السورة. وهذا الحديث قد اختلف في تحسينه وتضعيفه، ويذهب جمع من أهل العلم إلى أنه حديث حسن. وإذا كان هذا هو الفضل الذي ورد، فإنه لا ينظر في آيات الله جل وعلا وفي السور وتعطى فضائل إلا بنصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما سأل عنه الأخ السائل أنها تحمي الإنسان ونحو ذلك، فلا أعلم نصا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الجمعة يدل على ما ذكره الأخ السائل، فيقتصر في هذه الفضائل فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير ذلك فلا ينسب فضل لسورة من السور إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذاك الله خير. فالشيخ أبو ياسر يقول: ذهبت إلى مزرعة عند صديقي فيقول صلى بي المغرب سرا لم يجهر بالقراءة، يقول عندما رجعت إلى المنزل عدت الصلاة مرة أخرى. كان فالشيخ أيضا يقول بالنسبة لسورة السؤال الأخ محمد بالنسبة لسورة الكهف، أقول ما آخر وقت له؟
نعم، أيضا سأل عن آخر وقت. آخر وقت لقراءة سورة الكهف هو أن يقرأها قبل أن تغرب شمس يوم الجمعة، فإذا غربت شمس يوم الجمعة فقد انتهى يوم الجمعة، وعليه فيكون الفضل في من قرأها من صبح يوم الجمعة إلى قبيل غروب شمس يوم الجمعة، والله أعلم.
سؤال أبو ياسر فضل الشيخ يقول أنه صلى به صديقه كما ذكر فضل الشيخ صلاة المغرب لم يجهر بالقراءة سر بالقراءة في صلاة المغرب، فيقول استحيت بعد الصلاة أن ننبهه أو أتحدث معه، يقول عندما رجعت إلى المنزل عدت الصلاة مرة أخرى.
الجهر بالتلاوة في الصلوات الجهرية من السنن، فهي ليست من الواجبات وإنما هي سنة من السنن، لكنها سنة مؤكدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أنه أسر في صلاة جهرية، فالصلوات الجهرية وهي الفجر والمغرب والعشاء السنة المؤكدة فيها هي الجهر. وعلى هذا كان الذي ينبغي عليك أن تنبهه في الصلاة، وذلك بأن تسبح فتقول له سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فأمر عليه الصلاة والسلام بالتسبيح. فإن لم ينتبه بالتسبيح فأنت لا حرج عليك أن تجهر أنت حتى يتذكر الجهر، فإن لم يجهر الإمام بالتلاوة فالصلاة من حيث هي صلاة صحيحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قرأ بفاتحة الكتاب فقد صحت صلاته في نفسه، ومن صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره. فالذي صلاته صحيحة في نفسه لو صلى فصلاته مع غيره صحيحة، وهو قد ترك الجهر والجهر مسنون. وعلى هذا كونك أعدت الصلاة فأنت مأجور على إعادتك للصلاة، ولكن السنة أنك لا تعيد الصلاة لأن الصلاة وقعت صحيحة، وكونك أعدت الصلاة فأنت قد أعدتها جهلا. وقد وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين في سفر فحصل لهم عارض، فأحدهم صلى والآخر أعاد الصلاة مرة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى، قال أجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. فأنت إن شاء الله مأجور على نيتك الطيبة، ولكنك لم تصب بإعادتك للصلاة لأن الصلاة قد وقعت صحيحة، لأن الصلاة قد وقعت صحيحة مجزئة وبرئة للذمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، توقفنا عند سؤال أبو ياسر يقول ندخل في بعض الأحيان إلى مراكز التسوق، فيقول نجد صناديق التبرعات للجمعيات الخيرية، فيقول قد يكون معنا درهم أو أقل أو أكثر، نضع هذا الدرهم في الصندوق ويعني لا ننوي شيئا. وقد الشيخ يعني في بعض الأحيان البعض من الناس يعني يكون عنده هذا الدرهم ويعني متضايق أن يكون معه ويضعه، لا ينوي به صدقة وغيره.
هذا من الحرمان، كون الإنسان يبذل المال ولو كان قليلا ثم بعد ذلك لا ينوي به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ما الذي يدرك؟ ربما هذا الدرهم يكون سببا في تثقيل موازينك ورفعة درجاتك ودخولك الجنة. إذا كانت تمرة طيب أذكر يعني هناك نصوص كثيرة، لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، ولكن هي في الحقيقة مسألة مهمة جدا، أن الإنسان لا يستقل عمل يقدمه لله سبحانه وتعالى ولو كان قليلا. أتت امرأة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتان، استطعمت عائشة، قالت فأعطتها 3 تمرات، فأعطت لكل واحدة منهن تمرة للأم وللطفلتين، ثم استطعمتها إحدى البنتين، الأم استطعمتها إحدى البنتين التمرة التي هي لها فأطعمتها وتركت وقدمت ابنتها عليها. فتعجبت عائشة من صنيع هذه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. يعني هي فقط قام بقلبها من الرحمة على ابنتها فآثرت ابنتها على نفسها فأعطتها هذه التمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يعني ترى نسمعه كثيرا، قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الجنة ربما يدخل الإنسان بحسنة تثقل موازينه. قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فلا يعلم الإنسان ما يقدمه في سبيل الله سبحانه وتعالى، رب درهم سبق 1000 درهم، إذا أعطيت هذا الدرهم بإخلاص وتقوى وقدمته لله سبحانه وتعالى فأنت لا تعلم، ربما هذا الدرهم يتضاعف عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالإنسان إذا أراد الجنة وأراد نعيمها لا يستكثر أي عمل يقدمه لله سبحانه وتعالى، فرب عمل قليل ولكن هذا العمل القليل كثرته النية والإخلاص فكان عند الله جل وعلا عظيما، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أم أحمد فضل الشيخ تقول عندها 4 أولاد وبنت واحدة، الأولاد تقول أنهم في بلدهم في مصر يعملون لكن تقول الراتب يعني يكفيهم ولا يزيد، وعندها البنت هنا تقول في الدولة تعمل وهي التي تنفق عليها وهي التي تتكفل بكل مصاريفها، فتقول هل علي شيء أن يكلفها فوق طاقتها؟
الواجب على الأبناء أن يرفعوا آباءهم عن حد مسألة الناس، فالنفقة على على الوالدين إذا كانا عاجزين عن سداد حوائجهما الأصلية ها هنا النفقة تكون واجبة، فهو أمر واجب عليهم، لا منة لهم ولا فضل على هذا الواجب الذي عليهم، وقد كان الأمر سابقا بعكس ذاك، فكان الأب والأم يقومون على نفقة أبنائهم، وذلك في حال عجز أبنائهم عن تحصيل نفقة أنفسهم، وقد حصل الآن مع الكبر والعجز عكس ذلك، فكان هذا من رد الإحسان الذي يجب في حق الوالدين، وهو من أوجب الواجبات على الوالدين أن يقوما برفع مسألة آبائهم وسد عجزهم، وعلى هذا فهذا الأمر واجب على الأبناء جميعا، يشترك جميع الأبناء كل بحسب طاقته، وعلى هذا الأم ها هنا تحاول ما تستطيع من ناحية تخفيف كاهل النفقة التي تقع على هذه البنت، وأنها تطلب من أبنائها أن يقوموا بمعاونة أختهم وأن لا يكون الحمل فقط عليها، فهنا يلزم الأبناء جميعا أن يشتركوا في النفقة على أمهم، فإن عجز الأبناء أو تكاسلوا كان هذا الواجب في متعينا على هذه البنت. والتوجيه الثاني، لا تثقلي أنت على البنت، إذا رأيت أن هذه النفقة قد ثقلت عليها فهنا النصيحة تتوجه لك أنك حاولي أن تستطيعي أن تخففي من النفقة ما تستطيعين حتى لا تثقلي عاهنا النفقة عاهد أو كاهن النفقة على البنت فتقع في الحرج بسبب النفقة عليك. إذن التوجيه للأبناء ثم التوجيه للأخت السائلة بأنها تهتم أنها لا تثقل على ابنتها في النفقات، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا تحرك أحدهم بالسيارة بسرعة كبيرة وصدم طير أو قطة من غير قصد، فيقول ما عليه وهل يؤاخذ على سرعته الزائدة؟
أولا ما يتعلق بالسرعة الزائدة، لا شك أن هذه السرعة الزائدة سبب لوقوع الحوادث وتعريض النفس للهلاك، والله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والله جل وعلا رحيم بعباده فأمرهم بما فيه الحفاظ على أنفسهم من التهلكة، والسرعة سبب لإيقاع النفس في الهلكة. إذن فالأمر الأول هو الابتعاد عن هذه السرعة الزائدة التي تودي بالنفس إلى الهلاك. أما الأمر الثاني وهو ما صدمته، إن كان هذا المصدوم ملكا للغير فعليك ضمان ما صدمته، فلو كان هذا الطير ملكا لأحد من الناس كان يكون طيرا قد علم، يعني بعض الطيور الآن أصبحت تعرف ويكون لها تعريف، يعني يوضع رقم تعريفي على أن هذا الطير هو ملك لأحد من الناس، فهنا عليك ضمان ما صدمته بسبب هذه السرعة الزائدة، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من القطط التي ملكت، وكان هذا مما صح بيعه ولكانت له قيمته، أو تعويضا للضرر عما هو مملوك وليس له قيمة. أما إن كان هذا المصدوم حيوانا لا ليس بمملوك وإنما هو من الهوام، فمثل هذا ليس عليك فيه ضمان، ولكن عليك أن تستغفر الله جل وعلا بسبب أنك أخطأت في هذه السرعة الزائدة فأهلكت نفسا خلقها الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو خالد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، فضل.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك أبو خالد، فضل.
سؤالي طال عمرك، أنا متعود أني أصلي الشفع والوتر، أصلي ركعتين وأسلم وأجيب ركعت بعد. فبعد ما سمعت من إذاعتكم شيخكم كرام بأنه مرة نجيب سردا ومرة نجيب منفردا، فجيت بصلي، نويت أني أصليه سردا لكني نسيت، وجبت ركعت ثانية في لسلة التشهد تذكرت أني أنا ناوي أصليه سردا، فقمت وكملت وقبل ما سلم سجد تسبيحين السلم. هل فعلي هذا صحيح ولا مفروض كان ينبغي أن أسلم وأجيب بركعة ثالثة؟ فجزاكم الله خير. وهذا السؤال.
جزاك الله خير أبو خالد.
السؤال الثاني،
تفضل تفضل.
من نية الصلاة أني لكن بصليه سردا، يعني طبعا نية القلب أقول له يعني أصلي سردا، أو شو تكون النية إذا كان سردا أو
إن شاء الله. إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خالد، حياك. سؤال بخلف الشيخ بالنسبة للشفع والوتر، يقول أنا معتاد أن أصلي ركعتين ثم ركعة، لكن يقول إذا يعني مثلا أردت أن آتي بها ثلاث ركعات متصلة هل النية تختلف؟ ويقول مثلا إذا نويت أن تكون ثلاث ركعات متصلة ثم يقول نسيت وجلست للتشهد في الثانية، تذكرت في التشهد ويقول قمت وأكملت الركعة الثالثة وسجدت للسهو، هل يصح هذا الفعل؟ نعم. نعيد فضل الشيخ السؤال بالنسبة للنية، يقول هل تختلف إذا أردت أن أصلي الشفع الوتر ثلاث ركعات متصلة أو أن أردت أن أصلي ركعتين ثم ركعة؟ ويقول الذي فعلته أني يعني نويت أن أصلي سردا، أن أصلي ثلاث ركعات متصلة، لكن يقول في الركعة الثانية جلست للتشهد نسيت، يقول جلست للتشهد تذكرت وأنا في التشهد، فيقول قمت وأتيت بالثالثة وسجدت للسهو.
نعم. أما ما يتعلق بهيئات الوتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم له في وتره هيئات كثيرة، من هذه الهيئات أنه كان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يوتر من ذلك بثلاث، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، فبمعنى أنه بدأ الركعات الثلاث بنية أن يصليها جميعا بتشهد واحد في آخرها، فأنت إذا بدأت الصلاة بهذه النية وأخطأت فجلست في للتشهد في وسطها فتذكرت فقمت، وهذا الذي صنعته هو الصحيح، ثم بعد ذلك أنت سجدت للسهو، سجدت للسهو سواء سجدت للسهو قبل السلام أو بعد السلام فسجودك صحيح والله أعلم، لأن ذلك فصلاتك صحيحة، وفعلك أنك قد سجدت للسهو بسبب الخطأ الذي وقع منك فصلاتك صحيحة وفعلك صحيح والله أعلم.
النية الشيخ يقول تختلف؟
النية لا تختلف النية، بما أنك نويت في أول هذه الصلاة ثلاث ركعات فتتمها ثلاث ركعات، وإذا نويتها ركعة واحدة فتأتي بها ركعة واحدة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم الساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.